بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أين وقفنا يا أخوان؟ ما تثبت به العدالة ويتقبل الله منا ومنكم جميعا. أكلت لحمة جيدا أش خليل؟ لحمة العيش
يوم أكل مشروب.
تمام، فضل يا شيخ.
ما تثبت به العدالة. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي: الأول، مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين. الأمر الأول الاستفاضة، بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم.
نعم، ذكر المؤلف ما تثبت به العدالة، وذكر أن العلماء لهم في ذلك مذاهب، فهناك من يثبت العدالة بما ذكره من الاستفاضة بالشهرة وذيوع الثناء ومعرفة هذا الإمام بالثقة والأمانة إلى آخره، ومنهم كما سيأتي من يكتفي بما هو أقل من ذلك بدرجات متفاوتة. ذكر أن الأمر الأول وهو مذهب الجمهور أن العدالة تثبت عند المعدلين، عند الموثقين، باستفاضة عدالة الراوي وبشهرة الثناء عليه، يستفيض ذلك ويعرف عنه. وهذه الاستفاضة لم تأتي هكذا، وإنما أتت كذلك من ثناء العلماء على هذا الراوي، ومن مديح العلماء له وتوثيقهم لهذا الراوي، فقد مثل بثقة الإمام أحمد رحمه الله، كذلك مثل بشعبة والسفيانين، وكذلك بالإمام الشافعي. ونحن إذا نظرنا في ترجمة هؤلاء الأئمة، ترجمة السفيانين، سفيان بن عيينة، سفيان بن سعيد الثوري، في ترجمة شعبة، في ترجمة مالك، في ترجمة أحمد، سنقف على عبارات كثيرة من كلام العلماء تدل على توثيقهم، وخرجت من هؤلاء العلماء بالمدح والثناء. إذن فليس الاستفاضة بدون عبارات تدل على هذا المعنى، وإنما هي استفاضة، هذه الاستفاضة بنيت على كلام العلماء، كذلك على كلام العلماء. ولكن نحن لا نحتاج الآن أن يقول قائل دلل لي على ثقة أحمد، أو انقل لي الكلام الدال على عدالة مالك، هذا أمر مستفيض، أمر مشهور، أمر متواتر، أمر متواتر، وهذا الأصل الآن في هؤلاء الأئمة. وإذا جاء الآن رجل يقدح أو ينقل قدحا أو ذما في إمام مالك أو في الشافعي، لا يقبل ذلك منه. ولذلك قد ثبت عن وكيع وعن الإمام أحمد ونقل ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قاعدة مشهورة، وهي أن الراوي إذا ثبتت له منزلة التوثيق لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. الراوي إذا ثبتت له منزلة التوثيق بمعنى صارت قاعدة وأصل، هذا الراوي موثق مشهور بالتوثيق واستفاد ذلك وانتشر وذاع في كل مكان، فلا حاجة بعد ذلك إلى الرجوع إلى ترجمته، ولكن قد نرجع إلى ترجمته من نظر في تلاميذه، في أثبت الناس فيه، وهو هل كان من الرواة الذين عدوا بأنهم من أثبت الناس في فلان أو في فلان، وهذا يحتاج إليه العالم أو يحتاج إليه المحقق والذي يتصدر للحكم على الأحاديث عند التعارض وعند المخالفة وعند النظر في راويين، في حال راويين قد خالف أحدهما الآخر أو اختلف، فنحتاج إلى الرجوع إلى التراجم من أجل أن ننظر في المزية الأكثر التي تجعلنا نرجح رواية هذا الراوي على غيره. فالأمر الأول الاستفاضة، الثاني قال ويتبين
وجه ذلك فيما يلي. أولا أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعجيل الواحد والاثنين.
لكن انتبه، هذه الاستفاضة هي جاءت كذلك بتعديل الواحد والاثنين والثلاثة، فليست هذه الاستفاضة لا تعتمد أو لم يعتمد فيها على تعديل الرواة. لكن نحن الآن عندنا مثلا عندما نقول مالك بن أنس، الأمر مشهور، حاله مشهور ومعروف، فلا أحتاج الآن أن أرجع إلى الترجمة لأقف إلى على توثيق فلان في أو تعديل فلان لهم، واضح؟ هذه الاستفاضة أقوى. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن هذه الاستفاضة لم تأتي هكذا، وإنما جاءت كذلك بناء على توثيق العلماء وعلى تعديلهم.
طيب شكرا على طول، إذا النقطة دي ما كانهاش لازمة، يعني تغني عنها أن هو إذا عدلوا المعدلين خلاص الاستفاضة طرامية مبنية أصلا على التعديل،
يعني لكن لا يحتاج الإنسان بعد ذلك أن يراجع كلام المعدلين وأن ينظر في عباراتهم، لأن هذا الأمر صار من الأمور المشهورة. يعني الآن إذا ذكرت لك راوي وقلت لك حتى أنا ثقة، تحتاج أنت أن تراجع كلام العلماء فيه. لكن لو ذكرت لك مالك بن أنس إذا مر معك في إسناد، هل تحتاج أن ترجع إلى ترجمة مالك؟ لا تحتاج أن ترجع إلى ترجمة مالك.
نعم. أنا ممكن أقول الأمر ده كان مشهور عندهم كأن
يسأل
عن شيخ مثلا فيقول هذا لا يسأل عنه.
كذلك نفس الوضع عندنا، كان أحمد رحمه الله يسأل عن إسحاق بن راهم فيقول مثل إسحاق يسأل عنه،
يعني
أنه مستشار. نعم. كذلك إسحاق يسأل عن أحمد فيقول وهل مثل أحمد يسأل عنه، يسأل ابن معين عن أحمد وهو قرينه فيقول ومثل أحمد يسأل عنه، وهذه عبارة مدح رفيعة أن هذا الأمر صار مشهورا معروفا، لكن كذلك صار مشهورا معروفا أيضا بتعديل العلماء. نعم.
أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي
ظهور ستر الراوي
وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها.
نعم.
الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح. قال في الحاشية، أذكر الحاشية
طيب.
إلا في حالتين، الأولى إذا كان الإمام الموثق متساهلا كابن حبان فلا يعتمد على قوله بإطلاق بل على التفصيل الوارد، الثانية إذا عارضه قول إمام آخر فعندئذ يطلب الترجيح بضوابط التعارض. قال قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده.
نعم. الأمر الثاني تنصيص الأئمة على عدالة هذا الراوي. نحن ذكرنا الشهرة والاستفاضة، ولا يحتاج في من اشتهر بالعدالة أن يرجع في أمره وفي حاله إلى كلام المعدلين وكلام الموثقين لاشتهار الأمر وذيوع ذلك وانتشاره. لكن الذي لم يشهر ولم يستفيض الأمر في عدالته فلا بد من الوقوف على تعديل المعدلين، ويكتفى في التعديل بتعديل الواحد. وتعديل الواحد له شروط، لا بد أن يكون هذا المعدل من العالمين العارفين بأسباب الجرح والتعديل، وأن يعدله وبتعديل يكون قد وقف على أصل هذه العدالة. المؤلف اشترط قال: ويستثنى من ذلك، أي لا يقبل تعديل المتساهل، فالمتساهل الذي عرف بالتساهل في التعديل كان يعدل الرجل رجوعا إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، أو يعدل الرجل لكونه لم يقف على جرح فيه، أو يعدل الرجل اغترارا بثيابه أو بإظهار السنن الظاهرة، أو يعدل الراوي لكونه على عقيدته ومنهاجه وكذلك مذهبه. هذا كل هذه الأمور لا يعدل بمثلها، فقد يكون الرجل على مذهبه وعقيدته ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف، كما تكلم العلماء في رواة من أهل السنة والجماعة وعرفوا بالتسنن وبالإمامة في هذا الباب، ومع ذلك جرحهم العلماء، مع ذلك جرحهم العلماء لكونهم ليسوا من الحفاظ، ليسوا من الضابطين. كذلك قد يكون إنسان معروف بالصلاح، عرف بالخير، ومع ذلك يقدح فيه العلماء بسبب سوء ضبطه وسوء حفظه. كذلك الراوي الذي يعتمد على قاعدة متساهلة لا يؤخذ قوله، كما ذكر المؤلف كابن حبان وابن خزيمة والحاكم. إذن لابد أن يكون على علم، وكذلك أن يراعي الضوابط الصحيحة في باب التعديل. إذن استثنى هذا، واستثنى كذلك التعارض فيما إذا عدل المعدل وخالفه غيره، وخالفه غيره. فلو فرض أن رجلا أو إماما من الأئمة ممن عرف كذلك بالتوسط وعرف كذلك بالتحري في باب التعديل، فحكم على أحد الرواة بأنه ثقة، فخالفه غيره فحكم عليه بأنه ضعيف، هل في هذه الحالة يقبل التعديل مطلقا؟ لا، هنا لابد من النظر في أمور كثيرة. لابد من النظر أيهما أعرف بحال هذا الراوي. فلو فرض أن المعارض والمخالف الذي حكم على الراوي بالضعف هو من الملاصقين لهذا الراوي المتكلم فيه، من بلديه، من الملازمين له، فقوله مقدم، لأن عنده مزية ترجح قوله على قول المعدل، واضح؟ كذلك هو وقف على أمر يحتمل أن المعدل لم يقف عليه عندما جرحه، فيقول: نعم أعلم أن الناس يعرفونه بالعدالة، ولكن هذا فيه خصلة معينة، فيه كذا أو فيه كذا، فعندما جرحه فهو معه زيادة علم، والعالم في هذه الحالة مقدم أو المثبت مقدم على النافي، لأن النافي معه زيادة علم، فقوله مقدم. إذن لا يقبل التعديل مطلقا أو دائما أو على إطلاقه، لابد من النظر في أمور. لكن إذا عدل الراوي إمام أو معدل قبل تعديله، متى؟ إذا كان من غير المتساهلين، إذا كان من أهل المعرفة بأسباب التعديل، إذا كان عدل الراوي لوقوفه على التعديل الخاص وليس التعديل العام، فالراوي الذي يعدل تعديلا يعدل الراوي بسبب عدالته الأصلية لأنه مسلم ولأن الأصل في المسلمين العدالة، نقول له لا. عندما يتكلم العلماء على شرطية ووجوب عدالة الراوي لقبول الرواية، فلا يعنون بذلك العدالة الظاهرة فقط، ولا يعنون بذلك الإسلام وعدالة الإسلام، وإنما يعنون عدالة زائدة على عدالة الإسلام، واضح؟ وهي العدالة في الحديث مع توفر الضبط، مع توفر الضبط، وهي الملكة التي تحمل الراوي على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، وألا يقع في الكبائر ولا يصر على الصغائر، إلى آخر التعاريف المشهورة في التعديل، واضح؟ نعم.
قال ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده.
نعم، لأن هناك من رأى أن التعديل بمثابة الشهادة ولا يقبل من واحد فقط، وإنما يشترط فيه أن يكون التعديل أو أن يأتي التعديل عن معدلين أو عن عدلين، أما أن يأتي عن واحد فقط فلا. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، فيكتفى بتعديل الواحد، يكتفى بتعديل الواحد. وهنا مسألة أخرى، طيب إذا كان هذا المعدل من تلاميذ الراوي، يعني التلميذ عدل شيخه، روى عنه وعدله، من أهل العلم من يرد هذا التعديل ولا يقبل هذا التوثيق، فيحتمل أنه حاب شيخه أو أنه جامل الشيخ، وهذا القول نحن نقول أن هذا القول وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم غير مقبول، لأننا نفترض في هذا الراوي التلميذ أن يكون من العدول وأن يكون من الأئمة وممن يقبل قوله في الجرح والتعديل. فنحن نسأل، هل هذا الراوي الذي انفرد بتوثيق شيخه هل يقبل قوله في غير شيخه أو لا؟ فإن قيل نعم يقبل، إذن من باب أولى يقبل في شيخه، لأن هذا سيدل على أنه أعرف بشيخه ومطلع على الحالات الخاصة لشيخه وأعرف بشيخه من غيره، إذن عندنا قرائن تدل الآن على قبول قوله في شيخه. أما قول القائل يحتمل أنه حاب الشيخ، إذن إذا كان هذا الإمام أو هذا المعدل ممن يحابي وممن يجامل فلا يقبل قوله في هذا الشيخ ولا في غيره، لا يقبل قوله في شيخه ولا في غير شيخه. فإذا كان كلامه مقبول في الرواة الذين ليسوا شيوخا له فمن باب أولى يقبل في من؟ في شيخه. ولذلك يقبل توثيق وتعديل التلميذ لشيخه إذا كان من المعتبرين، إذا كان من المعتبرين الذين يعتبر بأقوالهم الجرح والتعديل فمن باب أولى يقبل في الشيخ. نعم. والله بالنسبة للمتساهل الأصل أن المتساهل معروف بتساهله في شيوخه وفي غير شيوخه، واضح؟ فالشيخ هنا من الممكن يكون غير ملازم للشيخ، وإنما سمع منه حديثا أو سمع حديثين. فإن كانت عندنا قرينة تدل من حال هذا المتكلم أو من هذا الإمام المتساهل بأنه إذا عدل شيخا له أو شيوخا فيكون بذلك قد اطلع على حالهم ويدقق في أمرهم، واضح؟ ويكون تعديله كبقية الأئمة المتوسطين قبلة، كابن حبان، ابن حبان متساهل، وعندما يدخل الرجل في الثقات لا يقبل لعلمنا بأنه الأصل عنده في المسلمين العدالة ويعتمد على ذلك في التعديل في الجانب الحديثي، والراوي إذا روى عنه ثقة ورواه عن ثقة ولم يأتي بما ينكر عليه فحديثه مقبول. لكن هناك من أهل العلم استقرأ حال ابن حبان ووجد أن كلامه وتوثيقه في الذين يذكرهم بالتوثيق ويتلفظ بالتوثيق فيهم فلان ثقة فلان مقبول، فوجدوا أنه لا يقول ذلك إلا في من اطلع على حالهم لا سيما من المعاصرين لابن حبان، لا سيما من المعاصرين لابن حبان. إذا من علم من حاله أنه إذا روى عن شيوخه وعدل هؤلاء الشيوخ ويكون تعديله بالاستقراء يكون موافقا لتعديل العلماء فيقبل. والاستقراء في هذه الحالة أنه سنأتي بالذين تكلم فيهم من الشيوخ ووثقهم وعدلهم وننظر كلام الأئمة الآخرين من المتوسطين في هذا الراوي، فإن كان في غالب هذه التراجم قد وافقهم في الحكم فهذا دليل على انضباطه واعتداله في الحكم في هذه الطبقة. نعم.
وقيل لابد من تعديل اثنين وذلك لما يلي: أولا لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاء، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين.
قيل مرض هذا القول أنه ليس بالراجح، وقد قدم القول الراجح، فالقول بأن التعديل والتزكية لا تقبل إلا إذا جاءت عن عدلين أو عن اثنين، فهذا غير مقبول. ومع ذلك الذين ذهبوا لهذا القول عللوا قولهم بعلل وذكروا أسبابا لترجيحهم لهذا القول. قالوا أولا لأن التزكية صفة وتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، وهذا القول قول باطل، قول غير صحيح ولم يعتمد عليه المحدثون، والمحدثون كذلك عملوا بقبول تعديل الواحد للرواة كما تقدم. وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين، الشهادة قد تقبل من واحد، وهناك أمور تختلف فيها الرواية عن الشهادة، ومن تلك الأمور التي تخالف فيها الرواية الشهادة قضية الحكم على الرواة، فتقبل التزكية من واحد بخلاف بعض الأمور في القضايا التي يحتاج فيها إلى شاهدي عدل. نعم.
طريقة أبي بكر البزار
يعني إذا وذكر المذهب الأول الاستفاضة والتعديل، هناك مذهب ثاني وطريقة ثانية، وطريقة أبي بكر البزار قال ماذا
في مسنده؟ ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، ونحوه قول الذهبي، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره.
طيب ننظر في هذه الطريقة وفي هذا المذهب الثاني، وقد نسب هذا القول لأبي بكر البزار، ولا يعني ذلك أنه لم يقل به إلا أبو بكر، قد قال به غير أبي بكر من العلماء. وطريقته أن عدالة الراوي تثبت برواية جماعة، ويشترط في هؤلاء أن يكونوا من المشاهير، أن يكونوا من المشايخ، وهذا القول يخالف قول الجمهور، لأنكم سمعتم أن القول الأول هو قول جمهور العلماء. فالقول بأن رواية جماعة من الثقات أو جماعة من العلماء والمشايخ عن راوي يعد ذلك تعديلا لهذا الراوي، هذا قول لا يصح. فمن نظر في طريقة العلماء والرواة يجدون أن المحدثين يروون عن كل أحد، يروون عن كل أحد، لا سيما في شبيبتهم يسمعون من كل أحد، ولذلك قال إذا رويت فقمش، إذا سمعت فقمش، وإذا رويت ففتش. يحتاج الأمر في البداية أن يجمع بدون انتقاء، ثم إذا حدث بعد ذلك فله أن ينتقي. ومعنى له أن ينتقي فلا يعني ذلك أن من أخرج له أو من روى عنه أن يسلم بثقتهم، فإن سلمنا بثقة هؤلاء عند الإمام فلا يسلم بتوثيقهم كذلك عند غير، ومع ذلك لا يسلم، ومع ذلك لا يسلم. فكثير حتى من الذين اشترطوا الرواية عن الثقات ولا يروون عن غيرهم، وجد كذلك أنهم قد رووا عن غير الثقات. فمالك رحمه الله تعالى هو ممن اشترط ألا يروي إلا عن ثقة، ويسأل عن الراوي فيقول للسائل هل رأيت في الموطأ أو في كتابي، فيقول لا، يقول إذا ليس بثقة. مع ذلك يقول الإمام الجوزجاني رحمه الله طاف مالك وغاص في أعماق البحار حتى وقع على خزفة منكسرة يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف وقد ضعفه العلماء وضعفه النقاد. كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فيه يحيى بن معين جن أحمد يروي عن عامر بن صالح، وتكلم كذلك في شعبة لكونه روى عن بعض الضعفاء، وروى ابن معين عن ضعفاء، وروى كذلك الشافعي رحمه الله عن ضعفاء عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهكذا. إذن حتى الذين يشترطون الرواية عن الثقات وجد في رواياتهم روايات عن الضعفاء، فما بالك ببقية العلماء الذين لم يشترطوا، فهل يؤخذ من كونهم رووا عن هؤلاء الرواة بمجرد الرواية تعديلا لهؤلاء الرواة؟ لا يؤخذ هذا ولا يقبل هذا ولا يقبل هذا، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. ولذلك العلماء كما بالنسبة لقول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، هذا القول لم يقبل من الذهبي، وقد أجاب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورد عليه ولعله سيأتي من نقل المؤلف لبعض الردود على هذه الأقوال. نعم، قال أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقب عليه ابن حجر فقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، يعني رجل مشهور بطلب الحديث، وهذا الرجل لم نقف على تجريح له، فهنا قرينة تدل على أنه عدل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن استفاضة هذا الرجل، ذكر هذا الرجل ومعرفة النقاد له والعلماء له، ومع ذلك لم يذكر فيه جرح، يستدل به البعض على تعديله، وإن كان الصحيح أيضا أننا لا نستدل بذلك على تعديله، وإنما نستدل بذلك على معرفته، نستدل بذلك على سلامته من الجهال، على أنه ليس مجهول عين وإنما هو مجهول حال، ولا بد من رفع هذه الجهالة بتوثيق صريح من المعتبرين أو من المعتبر. إذن الطريقة الثانية وهي أن رواية العدد الكبير، رواية الجماعة، رواية العلماء عن الراوي لا تنفعه من حيث التعديل، فلا يحكم عليه بتوثيق لمجرد رواية هؤلاء عنه، وإنما قد تنفع في جانب آخر وهو جانب الجهالة، في رفع جهالته. فمعلوم أن الراوي الذي روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر أنه مجهول عين، والذي روى عنه اثنان ترتفع الجهالة. إذن إذا روى عن الراوي عدد فبرواية هذا العدد يرتفع عن جهالة العين. وهناك من العلماء من يفرق بين الطبقات الوسطى وبين طبقة التابعين، فيرى أن التابعي الذي روى عنه عدد من العلماء أو من الأئمة ولم يتكلم فيه بجرح فحاله مقبولة وحديثه يحسن، وما يقول فيه العلماء بحال مستور التابعين. من أهل العلم من يحسن لمثل هؤلاء كالشيخ الألباني، وينقل عن ابن كثير وينقل عن حافظ ابن حجر والذهبي أنهم يذهبون لتحسين من هذا حاله، والراجح كذلك أن هذا الراوي مستور ولا تنفع رواية هذا العدد في توثيقه، وإنما نحتاج إلى توثيقه، إلى توثيق وصريح عبارات العلماء في توثيقه. نعم.
قول ابن عبد البر كل حامل
لغير هذا ثلاثة، يعتبر القول الثالث أو المذهب الثالث في تعديل الرواة. نعم.
قال كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وقد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
نعم. طيب، بالنسبة لهذا الحديث المؤلف هنا قد بحثه وخرج كذلك إلى إرساله، وعدم صحته مرفوعا، وعدم صحته مرفوعا وهو الصحيح، وهو الصحيح، الحديث لا يثبت متصلا، واعتماد البعض عليه كابن حبان أو كابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن حامل العلم يحكم عليه بالعدالة لحمله للعلم اعتمادا واستنادا لهذه الرواية، فالجواب أن الرواية لا تثبت، الرواية لا تثبت من الناحية الإسنادية، كذلك من ناحية المتن فالمتن منكر، لأنه قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قد وجد من حامل العلم أناس ضعفاء، كذلك ليسوا من أهل العدالة، وهم ممن حمل العلم وتحمله، وممن تصدر كذلك للتحديث، وممن تصدر للفتية، فهذا يصادم هذا النص، يصادم هذا النص. ومنهم من وجه الحديث بقوله أنه جاء على الإخبار، جاء ليحمل هذا العلم أو الإنشاء، عفوا نعم جاء على الإنشاء وليس على الإخبار، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، أي أمر أن يحمل هذا العلم العدول أهل العدالة والثقة. ولكن كما قلت لك لا يثبت هذا الحديث. نعم.
ووجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف. الرابع قول ابن حبان إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. وأدلة ذلك ما يلي: الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه.
طيب، هنا المذهب الرابع، قول الرابع هو قول ابن حبان ومن جرى مجراه، وهو أن العدل هو الذي لم يعرف بجرح. وهناك أيضا من العلماء ممن قال بذلك الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، فتجده في كتاب المستدرك يقول وفلان ابن فلان من الثقات ولم نقف فيه على جرح، فتراه يستدل على توثيقه بعدم وقوفه على جرح فيه. وهذا أيضا حال ابن حبان، وهذا حال ابن خزيمة، وهذا القول يخالف قول الجمهور. فعدم وقوف الناقد أو عدم معرفتنا بجرح في الراوي لا يلزم من ذلك انتفاء الجرح، ولا يلزم من ذلك عدم الجرح، فضلا عن ثبوت التوثيق. فإذا سألتك هل تعرف فلانا، فكان جوابك لا أعرف جرحا فيه، فهو ينفي عدم معرفته أو عدم وقوفه على جرحه، وقد يكون قد وقف غيره على جرح فيه، لم يقول هذا لم يجرح أحد من العلماء، وإنما قال لم أقف فيه على جرح، لا أعرف جرحا فيه. هذا لا يلزم منه نفي الجرح من الآخرين. وإذا كان هذا القول لا يلزم منه انتفاء الجرح عن الراوي، فانتفاء الجرح كذلك لا يلزم منه انتفاء ثبوت ثبوت التعديل. انتفاء الجرح لا يلزم منه ثبوت التعديل. ولذلك هذا القول لم يقبل، وعد تكلم العلماء في القائلين به بأنهم من المتساهلين، لأنه من المتساهلين. قال ونحو ما نقل الخطيب البغدادي بقوله وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. هذا ما رجحه الخطيب، ولكن نقله عن أهل العراق أو عن جماعة من أهل العراق ولم يقبل ذلك. واستدل لهذا القول بحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره برؤية الهلال، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل الحاضرين عن حاله، ولم يتثبت في حاله كما زعم المستدلون بالحديث، وإنما اكتفى منه بثبوت الإسلام. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في أمر عظيم، وهو شهود الهلال هلال رمضان، ولكن الحديث كما ذكر المؤلف وكذلك قد حكمت عليه في الكفاية حديث ضعيف مضطرب، فهو من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. وانظرك يا شيخ عندك في الكفاية، وبداية أتشهد أن محمد رسول الله، فالحديث ضعيف فلا يعتمد عليه في الاستدلال بذلك. ولو سلمنا كذلك بثبوته من الناحية الإسنادية فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد فقط، ليس عندنا في الحديث ما يدل على اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه وفقط. وإلا فإني أسأل، ما الدليل أنتم معي يا مشايخ، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على مجرد الإسلام؟ هل لأنه قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا ليس دليلا، يحتمل أن الله تعالى أوحى إليه بعدالته، ولا يستدرك على ذلك ولا يقال طيب ما كان أوحى إليه بالشهادة. احتمل بعد أن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشهادتين نزل الوحي، يحتمل أن مخبرا أخبره بعد ذلك عن عدالته عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. إذن هناك احتمالات كثيرة، هذه الاحتمالات تبطل الاستدلال بمثل هذا الاستدلال الذي تكلم به هؤلاء. نعم.
الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام.
نحن نقول الصحابة كلهم عدول، وكون أن الصحابة اعتمدوا وعملوا بأخبار النساء وبأخبار كذا، لا يلزم من ذلك أنهم وقفوا على جرح، لم يقفوا بالطبع على جرح، ولا يلزم من ذلك أنهم لم يقفوا على عدالتهم. من قال أن الذين نقلوا عن النساء ونقلوا عن العبيد ونقلوا عن كذا لم يقفوا على تعديل، وإنما الأمر عندهم هو عدم انتفاء الجرح فقط، من قال هذا؟ وعدم انتفاء الجرح وثبوت كذلك التعديل عندهم. وإلا فباب التحري كان مشهورا معروفا، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتحرى، وعندما جاءه أبو موسى ودق عليه الباب واستأذن مرة فلم يجبه عمر فانصرف، فبعد ذلك فتح الباب فسأل فأتي بأبي موسى فقال وذكر له خبر الاستئذان، فقال لتأتيني بشاهد أو أوجعتك ضربا، فذهب إلى مجلس الأنصار وسأل، فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان هو أصغر القوم فشهد بذلك، وابن عباس يتحرى، وهكذا كان العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم، هنا في الكفاية في المجلد الأول صفحة 74 و200 باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر، خطيب يرد على ذلك ولم يقبل هذا. قال: الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال، لا سبيل إليه إلا باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. هذا صريح، وهذا مذهب مشهور عن المحدثين، هذا الأمر لا يكون إلا باختبار الأحوال وتتبع الأفعال، يعني الاطلاع على عدالة الرجل الظاهرة والباطنة. وزعم أهل العراق، ويرد المؤلف هنا مثلا قال ماذا؟ ونحو ما نقل الخطيب البغدادي بقول وزعم أهل العراق، ويريد أن يقول أن هذا قول نقل الخطيب عن بعض أهل العراق، ولا يفهم من ذلك أنه قول من؟ أنه قول الخطيب، أو أن الخطيب يرجح ذلك، أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حال وجب أن يكون عدلا. وأورد هذا الخبر، قالوا: فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر الإسلام. فيقال له، الخطيب يرد الآن: إن كونه أعرابيا لا يمنع من كونه عدلا، رجل عدل أصلا، ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته ويعرف عدالته. أو إخبار قوم له بذلك من حاله، احتمل أن أحد الحاضرين، ولعله أن يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه، هذا محتمل. وفي الجملة، فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب. من أين لنا؟ هل لما سأل عن الشهادتين؟ أبدا. وهناك أناس يعرفون، بمعنى عرفوا بأنهم لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر مع كونهم غير مسلمين، لم يأتوا بالشهادتين. فإذا أسلم مع ما عرف من هذه الأمور، واضح؟ إذن نحن لا نحتاج إلى مزيد معرفة بأخبارهم وأحوالهم في هذا الباب. قال على أن بعض الناس قد قال إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه، وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب بمثابة من علم عدالته. يعني الرجل أسلم، هذه الساعة كانت ساعة إسلامه، فلما أسلم الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فهذا الرجل عدل ظاهر العدالة لكونه أسلم في هذه الساعة، ولم يعتمد على ذلك، وإنما قال على أن البعض قد قالوا، يعني هذا من زيادة تدعيم الأدلة في الرد عليه. قال واحتجوا أيضا بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد، ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام، فيقال لهم هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة التي روين عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين، يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثة مع ظهور إسلامها واستقامة طريقتها، فيما أخبرنا وساق بإسناده عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري أحفظت أم لا. يعني هو هنا يرد هذا القول، وهذا تثبت، لماذا؟ علل لا ندري حفظت ذلك أم لم تحفظه. قال وهكذا، هذا حديث مسلم، وأنا قلت هنا إسناده صحيح وقد سبق الكلام عليه في الصنف رقم 73 الذي يعرفه أنه صحيح مسلم. قال صحيح، نعم أخرجه مسلم في صحيحه وأبو عوانة في المستخرج وابن نعيم إلى آخره. إذن الحديث صحيح، والحديث معروف في أنها لما طلق زوجها طلاقا بائنا وأرسل إليها بكيل من شعير، أرسل رجلا فتسخطته ورأت أن لها النفقة فرد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. قال وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته. قلت هنا حديث ضعيف وقد سبق الكلام عليه رقم 43 هو حديث أبي بكر في الوضوء، حديث أبي بكر في الوضوء، والظاهر هو من طريق الفزاري، نعم من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي، قلت إسناده ضعيف وأسماء بن الحكم الفزاري مجهول، وسيأتي بعد عرض طرق تفصيل الكلام عن حاله إن شاء الله. وذكرت طرق الحديث، قلت الراجح في أمري أنه مجهول بخلاف ما ذهب إليه الحافظ، فالرجل لم يروى عنه غير علي بن ربيعة كما نص على ذلك البخاري والبزار والعقيل وغيرهم. وأما قول موسى بن هارون بأنه روى عنه علي بن ربيعة والركين ابن الربيع فيحتاج إلى النظر في صحة الرواية عن الركين بذلك، وجزم الحفاظ كالبخاري والبزار وغيرهما بأنه لم يروى عنه غيره علي بن ربيعة يدل على عدم صحة ما ذهب إليه موسى بن هارون. وقول بأن علي بن ربيعة قد سمع من علي فلولا أن أسماء بن حكم عنده مرضيا ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث لا يلزم من ذلك التعديل لأسماء، ولا ندري ما هي منزلة علي بن ربيعة في هذا الشأن من ناحية الجرح والتعديل. فرجل ما عرفه الأئمة ورماه البعض بالجهالة ولم يروي غير حديثين أخطأ في أحدهما لا شك أنه لا يحتج به، والله المستعان. وقد ذكر المزي متابعات لهذا الخبر وتعقبه الحافظ ابن حجر في تهذيب قولي قلت والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جدا. قال ومعلوم أنه كان يحدث المسلمون ويستحلف مع ظهور إسلامهم، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين، وكذلك غير من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خلفوا فيه، فدل على أنه مذهب جميعهم. إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا أو نقل قوله إلينا، ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود على ما يقتضي الحدود إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود والنظر فيها أو اختبارها، وهذا يوجب اختبار حال مقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الشهود بجميع الحقوق إلى آخر ما قاله الخطيب رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم.
أنا فهمت كلام اللي فات الشيخ
في
الصحابة عن النساء
والعبيد والإمام
من الصحابة
قد وقد، بس هو الغالب أن الصحابة لا يروون إلا عن الصحابة.
طيب ما الكلام يعني
هذا هو الغالب، وإلا فوجد من الصحابة من روى عن التابعين، ولكن كما نص العراق على ذلك ونص العلماء في التقييد والإيضاح، وهذا في باب رواية الأكابر عن الأصاغر وفي باب رواية الصحابة عن التابعين واضح، ولكن ذكر العلماء أن هذا نادر، وإذا رووا عنهم فإنما يرون عنهم في باب الملاحم باب الأخبار التي هي من الحروب والقتال إلى آخر.
أنا أقصد أنا شفت الشباب أن الصحابة كانوا يستفسقوا من الناس الخبر هم صحابة أصلا، مسألة قبل خبر الواحد أو رد خبر الواحد من الصحابة.
نحن لسنا في قضية خبر الواحد،
ما كانوش بيقبلوا حتى بالصحابة.
هم يقولوا أن هذا يكتفى بإظهار العدالة، تمام، وهؤلاء لم يرد فيهم جرح، ويريد أن يقول لم تتوفر فيهم العدالة، لكن نحن نقول تتوفر فيهم العدالة، وليست هي عدالة الإسلام فقط، بل العدالة كذلك الزائدة عن عدالة الإسلام وهي عدالة الرواة. ومع ذلك كان هناك من الصحابة من يتثبت حتى مع الصحابة، حتى مع الصحابة، ولا يلزم من ذلك الطعن في من؟ في الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم.
الدليل الثالث أن الناس
في شيء
أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: أولا الأجوبة عن القول الثاني
اللي هو قول من؟ قول البزار في مسنده، قول أول قول الجمهور وقول الراجح، قول الثاني قول البزار. ما هو قول البزار؟
ما
عندك يا شيخ؟ خبر جوار خان محمد، قول البزار ما هو؟
يلزم
أن تنتبه. نعم عندك أنا عمر.
لابد من رواية العلماء عنه،
لابد من رواية العلماء عنه
جماعة.
هكذا قال البزار.
جماعة.
نعم أخي أحسان.
إذا روى عنه جلة من
الراوي، إذا روى عنه الجماعة يعد هذا من التعديل. ولا يحتاج إلى صريح العبارة أو صريح التعديل فيه فيما إذا روى عنه الجماعة. هذا هو القول إيه؟ القول الثاني، وقد سبق الرد عليه. ننظر ماذا ينقل المؤلف.
أولا الأجوبة على القول الثاني، قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب.
يعني الخطيب يريد أن يقول هذا القول غير صحيح، أننا نكتفي بالتعديل برواية الجماعة من العدول عن الراوي ونستدل بهذه الرواية على عدالته. لماذا؟ قال لأنه يجوز أن يكون هذا العدل أو هؤلاء الجماعة لا يعرفون عدالة الراوي، وهذا شيء معروف. مرة دخل بلدتهم أحد المحدثين لا يعرفون عدالته، مكث يوما، جلس مجلسا، حدث بمجموع الأحاديث ثم انصرف، أو لقيوه في الطريق، أو كانوا في موسم الحج فالتقوا به فمكثوا فسمعوا منه الحديث. هل بهذه الحالة طلعوا على عدالته؟ عرفوا عدالته؟ لم يطلعوا عليه، رووا عنه الحديث وهم جماعة، وروى عنه جماعة آخرون، هل نستدل برواية أولي الجماعة على عدالته؟ لا يستدل. تمام. قال بل يروي عنه لأغراض يقصدها. أغراض يقصدها مثل ماذا؟ مثل العلو، حديثه عالي، أسانيده عالية، هذا غرض، أو فيه زيادات لم يطلع على غيره، أو حديث غريب فروى عنه. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله عندما أدخل سويدي في صحيحه واعترض عليه وانتقد عليه، قال عندي هذا الحديث من طريق غيره، الأسانيد الصحيحة من طريق الثقات لكنها بأسانيد نازلة، فروى عنه لغرض، وهو ماذا؟ العلو، طلبا للعلو. قال المؤلف أو الخطيب البغدادي: وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم. هناك من الثقات من روى وأسقط اسم الراوي، لم يذكره أصلا وأسقطه من الإسناد، حتى لأنه مثلا لا يرى الرواية عنه. هناك من الرواة من دلس أسماء بعض الرواة حتى لا يوقف على أنه يروي عن هؤلاء الضعفاء. هناك من روى وذكر الاسم، فإذا سئل عن حاله ذكره بماذا؟ بالضعف. ولك على سبيل المثال ارجع إلى السنن، إلى المسانيد، مسند الإمام أحمد، وقد روى الإمام أحمد فيه عن عدد كبير من المشايخ. هل كل هؤلاء الذين روى عنهم أحمد يعدلهم أحمد؟ لا، قسم كبير لم نقف فيهم على كلام الأحمد، وقسم كبير لو رجعت إلى التراجم قد تجد تضعيف من أحمد، تجد تضعيفا من أحمد لمثل هؤلاء، واضح؟ ومنهم من يروي عن البعض ولا يرتضي، وإنما روى هكذا عنه لهذه الأغراض أو للرواية أو لمجيء الرواية من طرق أخرى إلى آخره. خلاصة الأمر: لا يلزم من رواية العدول عن الراوي تعديلا لهذا الراوي، واضح؟ وهذا هذه قاعدة. نعم.
مخصوص من الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا روى عن الراوي في حياته يكون تعديلا له، يكون هذا توثيق مني ولا إذا روى عنه في حياته؟
هذا سيأتي إن شاء الله بالنسبة لمن اشترط الرواية عن الثقات، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثانيا أن ما حكاه الذهبي عن الجمهوري قد تعقبه عليه ابن حجر فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه.
أيضا مع زيادة قيد أن هذا ينفعهم في رفع الجهالة، وأما في التوثيق والتعديل ففيه نظر كذلك ولا يسلم للحافظ بذلك، بل الحافظ نفسه في مواطن كثيرة لا يسلم بذلك. نعم.
ثانيا الأجوبة عن دليل القول الثالث.
القول الثالث لمن عندك يا شيخ؟
ابن عبد البر.
ماذا قال؟
حامل هذا العلم إذا كان معتنيا به ولم يعرف بجار فهو عدل.
نعم، واستند لماذا؟
لكم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف يقول.
أحسنت. نعم.
واحد ضعف أسانيده. الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، أي أيها العجول احملوا هذا العلم، وأنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه.
هنا في تعليق قال البقاعي قول ابن عبد البر عندك؟
نعم.
اقرأ.
قول ابن عبد البر حتى يتبين جرحه عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبرا، وإذا كان خبرا ثبت مضمونه، فلم يقدح في من عدله تجريح أحد كائنا من كان
بسبب حمله للعلم. ولذلك الحقيقة لا يثبت الحديث وإسناده في متنه في نكار. نعم.
ثالثا إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة. ثالثا الأجوبة عن أدلة القول الرابع. يجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بما يلي: أولا من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله،
هو حديث الأعراب. نعم.
ثانيا ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب، لأن الإسلام يجب ما قبله. أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقال: هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمره. ويجاب عن كون التكليف
الخبر هذا فيه صحيح مسلم.
ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفير في جانب الضبط، حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه.
وأما الإخراج هذا ليس عندي، عندكم جماعة في جماعة النسخ؟ وأما الإخراج للراوي ماذا؟
في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في عدالة مطلقة. بس هو ما تكلمش
أكيد في سقط عنده. ها؟
يعني
هو ما ذكرش مذهب
ذكرها في التعديل.
طيب وثمت مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما أين هذا؟
بعدها؟
طيب هات الكلام من الأول ننظر.
رقم ثلاثة؟
لا، الكلام في الصحيحين.
وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكسبه أيضا، فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله.
تمام. هو يريد أن يقول تكلم عن أسباب التعديل وطريقة العلماء ومذاهب العلماء في تعديل الرواة وفيما تثبت به عدالة الرواة، فذكر قول الجمهور وهو استفاضة العدالة وذيوع ذلك وانتشاره، وتعديل الشق الثاني تعديل المعدلين وتوثيق المعدلين، وذكر كذلك أمورا أخرى يعدل بها الراوي ومذاهب ذهب إليها بعض العلماء في تعديلهم للرواة، فذكر كلام أبي بكر البزار وكلام ابن عبد البر وكلام ابن حبان. هناك مذاهب أخرى زاد هذا في النسخة التي عندكم مسألة إخراج صاحب الصحيحين للراوي في كتابيهما، هل إذا يعتمد الخمس نعم، هل إذا أخرج للراوي في الصحيحين بإخراج الشيخين لهم في الصحيحين يعد ذلك تعديل لهذا الراوي؟ الراجح أنه لا يعد، لا يحكم عليه بالعدالة بمجرد ذلك، يحكم عليه بالعدالة بمجرد ذلك. لماذا؟ لأنه وجد كذلك أن بعض الرواة ممن أخرج لهم البخاري أو أخرج له مسلم أو أخرج له في كتابيهما هو ضعيف ومضعف متكلم فيه، وإنما أخرج له لثبوت هذا الحديث عندهما أو لاطلاعهما على حفظه لهذا الحديث أو لانتقائهما من حديث هذا الراوي. فالبخاري مثلا أخرج إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل ضعيف، ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من حديثه، انتقى من حديثه، فحديثه في الصحيح صحيح وإسماعيل مضعف، فهل نستدل بإخراج البخاري له في الصحيح على عدالته وعلى توثيقه؟ لا يلزم. ثم هناك أمر آخر، أن فرقا بين إخراج البخاري أو مسلم للراوي في الأصول وبين إخراجه له في الشواهد، وهذا ما ألمح إليه المصنف، وهو لم يذكر أن هذا الإخراج توثيق صريح، وإنما قال يكسبه التوثيق الضمني، هكذا عبارته، يكسبه التوثيق الضمني، بمعنى هذا يقوي من حاله، يجعله في مرتبة المستور. وإن كان البعض قد يعتمد على هذا الإخراج على أن الراوي قد أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم أو أخرج له في صحيحيهما، لكن الصحيح أننا لا نعتمد على مجرد الإخراج، وإنما لابد من التعديل والتوثيق الصريح، لابد من التعديل والتوثيق الصريح. ولذلك أيضا لو أن الراوي أو الإمام ممن يشترط الرواية عن الثقات وقال كل من أروي عنه فهو ثقة وما أروي إلا عن ثقة، أو قال العلماء في هذا الإمام أنه لا يروي إلا عن ثقة كما قالوا في حديث ابن عثمان وفي غيره، فلا يلزم من ذلك أيضا أن كل من أخرج أو روى عن هذا الإمام أن نحكم عليه بالتوثيق، نحكم عليه بالتوثيق، ولذلك نرد نحن توثيق المبهم إذا ما قال حدثني الثقة، أو إذا ما قال حدثني فلان وقد اشترط ألا يروي إلا عن ثقة. نفس القضية في من أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم أو أخرج له في صحيحيهما. نعم
شيخنا، بالنسبة لمجهول العين، لو نص العلماء على أن هذا مجهول العين لم يروه عنه رواه واحد ووجد له رواية في الصحيح في الأصول، هل هذا يرفع من حاله من جهة العين؟
إيه نعم، لا يحكم عليه من جهة العين،
لكن لا يخرج أيضا على هذا التفصيل،
وقد يكون بمرتبة المستور تمام، لكن لا نضع الحديث، حديثه الصحيح، حديثه الصحيح.
شفنا لو أن يعني بعض هذه الطرق اجتمع في روى، يعني روى عنهم الينتقي وروي عنهم في الصحيحين أو في الصحيح وكان يعني مكسر من الرواية مثلا أو
هذا يقوي أمره، لكن ما زلنا على القاعدة وهو أنه لا نحكم عليه بالتوثيق إلا بالتوثيق الصريح. لكن قد تأتنا قرائن كثيرة تدل على قبول العلماء له وإلى آخره فتمشي روايته، يعني هذا يوجد، لكن كقاعدة هذه القاعدة. لكن عند العمل والشغل العملي والتحقيق قد يجد الإنسان من القرائن في كلام الرواة وفي الإخراج له ما يقوي حالة أقوى من توثيق، مجرد توثيق منقول عن فلان أو عن فلان، فقد يصحح حديث.
وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى، إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها الأول قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديلا.
وهذا كثير والأمثلة عليه كثيرة. نعم.
الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لأن يكون غاشا في الدين.
هذا القول غير صحيح، ولم يعتمد عليه المحدثون ولم يعملوا به، وإنما جرى الحال على أنهم يروون عن الضعفاء ولا يبينون حالهم، وهذا موجود في المعاجم والمسانيد والسنن وفي أكثر رواة العلماء. تنظروا الأسانيد تجدون أن الأئمة يروون عن أناس ضعفاء ولم يبينوا أحوالهم، فهل هم بذلك غشوا الدين؟ لم يغشوا، لأن من أسند فقد أحالك. هم ذكروا الرواية عن أناس فلا تعتمد على هذه الرواية إلا بعد النظر في حال رواتها، وإذا لماذا أتعبوا أنفسهم ورموا بالأسانيد؟ إذا كانت القضية قضية من رويت عنهم فهو تعديل له، فخلاص قد سمعت بإسنادي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا الأحاديث ورووا الأحاديث معلقة قال رسول الله مباشرة، ولا يذكرون الوسط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تحروا ذكر الأسانيد؟ لماذا يروي أحدهم بغير إسناد فيقول أترقى السطح بلا سلم؟ لا بد من سلم ولا بد من ذكر الأسانيد، واضح؟ ولماذا لما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم؟ لماذا يسمون الرجال؟ كي يقفوا على أحوالهم. إذن لا يلزم من مجرد الرواية التعديل. وأما القول بأنه إذا روى عن الضعيف ولم يبين حاله فهو غش، ولم يغش، هو بيّن وقال من أسند فقد أحالك وأنا بيّنت لك الراوي، فلا تعتمد على هذه الرواية إلا بعد النظر في أحوال روايتها. نعم.
القول الثالث، إذا كان إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. قال السخاوي رحمه الله: هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
نعم.
بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه.
هذا القول غير صحيح. أولا هذا قول صحيح جماعة من الأصوليين وجماعة ممن نحوهم من المحدثين، وهو أن العدل إذا روى عن راو وهو ممن يشترط التوثيق فروايته عنه تعد وتعتبر توثيقا. هذا لم يقل به أكثر المحدثين، وإلا لقبلوا المراسيل لماذا لم يقبل المراسيل؟ لعدم ظهور الواسطة، ولماذا لم يقبلوا كذلك الحديث المنقطعة؟ يحتمل كذلك أن من أسقط قد تكفل بذلك، فنقبل كذلك المنقطع ونقبل المعلقات، لأن من أسقط فقد تكفل، لا سيما إذا كان أيضا من ممن يشترط الرواية عن الثقات. فلو جاءنا مثلا من يشترط الرواية عن الثقات وروى لنا حديثا منقطعا أو لم يسمي شيخه وأسقط شيخه، هل نقبله؟ يلزمهم هذا، يلزمهم أن يقولوا نعم نقبله، لأنه ممن يشترط الرواية عن الثقات، وكونه أسقط هؤلاء فعدم ذكره لهم وإسقاطه لأحوال لهم مع عدم الوقوف على أحوالهم هذا دليل على معرفته بهم، فلا نحتاج أن نبحث بعده ولا نحتاج أن نفتش بعده. هذا القول لم يقل به أحد من المحدثين، المحدثون اشترطوا أن يروي الراوي الحديث مسندا بالإسناد، واشترطوا في الإسناد أن يكون برواية العدول الضابطين إلى آخره، ولا بد من التصريح بهذا الأمر. هذه قواعد وهذا هو الراجح. أما نسبة القول هذا إلى الشيخين كذلك إن عنا به البخاري ومسلم ومسلما فليس هذا العزو أيضا بصحيح. نعم.
وقد نوقش القول الثاني بأمرين.
لكن يا شيخنا هو تصريح قول ابن خزيمة والحاكم وقولهما
هو نسبة أنه من المتساهلين فمحتمل، ولا أستطيع أيضا أن أقول نعم الله أعلم، لكن قول هذا من السخاوي بيحمل، لكن بالنسبة لصنيع الشيخين فلا. نعم.
هما احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحة، يعني أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي، وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعده،
يعني وصف بكونه ثقة عنده، نقول هذا ثقة عند مالك، ثقة عند الشافعي، واضح؟ لكن لا يسلم أيضا بهذا القول، لا يسلم. لماذا؟ لأنه عندما اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، متى اشترط هذا الشرط؟ هل اشترطه في شبيبته؟ في الشاب في شبيبته ومع محبته لسماع الحديث وشهوته لجمع الرواية، فيبدأ يشترط يقول أنا لا أسمع الحديث إلا من الثقات، وكلما أتاه شيخ أو ذهب إلى شيخ نظر في حاله فإذا به ليس بثقة أحجم. هذا لا يعرف من صنيع المحدثين في شبيبتهم، في صغرهم يسمعون من كل أحد، واضح؟ وإنما يبدأ في الانتقاء، يبدأ في الانتقاء ما إذا عرف وانتشر حاله وأمره، يبدأ بعد ذلك بالانتقاء. فنقول متى؟ فإذا قيل هو انتقى عندما روى، طب روى متى؟ روى في شبيبته أو بعد إمامته؟ لا ندري، لا ندري. ولذلك هناك من المشك عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال كنت أروي عن فلان ثم أمسكت بعده في الرواية عنه، لأنه ظهر له ضعف بعد ذلك. طب الرواية التي من قبله هذا في تصريح، لكن لو غيره لم يصرح وروى عن هذا الرجل، ويأتي إنسان فيقول هو ممن يشترط الرواية عن الثقات، طب هذا الراوي روى عنه وهذا الراوي ضعيف، ومتى اشترط هذا الإمام هذا الشرط؟ وعندما اشترط هذا الشرط هل كانت هذه الرواية قبل الاشتراط أو بعد الاشتراط؟ أمور لا نستطيع أن نجزم بها أو أن نبني عليها عملا، ولذلك لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها.
قال وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا.
طيب، يعني لا يعتمد عليها بالأصالة، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل في وقت آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.